يا ترى يصلي السنة عفوا تحية المسجد ولا يقعد عشان الإمام بيخطب؟ ده خلاف. الشافعي بيقول إنه يصلي ركعتين ويتخفف فيه، ومالك بيقول لا يجلس ولا يصلي، وكل له دليل. هذه مسائل فرعيات، لكن هل في خلاف بين الأئمة الأربعة أو غيرهم من العلماء في الأصول؟ في خلاف في مسائل النبوات، في مسائل الاعتقاد بالله، في مسائل اليوم الآخر، في أسماء الله وصفاته، في عقيدتهم في الصحابة، في غير ذلك، ما فيش خلاف أبدا. فمسائل العقيدة لا خلاف فيها بين المسلمين سلفا وخلفا. ومن شذ في مسألة عقدية فتقام عليه الحجة، يعني يعرف الحق من الباطل وتنتفى في حقه الموانع، إن أصر على معتقده الذي هو خلاف معتقد أهل الملة فهذا يكفر، لأن الخلاف في العقيدة يكفر، لكن الخلاف في الفرعيات هذا وارد، والناس عقولهم متفاوتة، وكما قال ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالشاهد أن ابن قدامة وضع كتاب مختصر في بيان مسائل العقيدة وسماه لمعة الاعتقاد. اللمعة في اللغة هي ما يتبلغ به من العيش، يعني واحد مسافر فبيأخذ معاه طعام على قد طريقه فقط، ما بياخدش بقى مثلا معاه ما يكفي شهرين ثلاثة أربعة، لا ده أنا مسافر مثلا مصر هاخد طعام يكفيني النهاردة، مسافر مثلا سفر أطول. فاللمعة هي ما يتبلغ به من العيش، يدوبك اللي يكفيك في طريقك يعني. فالشاهد أنه شيء مختصر. أو اللمعة هي الغرة التي تكون في جبين الفرس، يعني الشامة البيضاء اللي تبقى في جبين الفرس وبقيت جسم الفرس أسود أو بني أو نحو ذلك. فالشاهد أن مع صغار حجمها لكنها واضحة بينة
زي علامة الصلاة في الوجه،
زي علامة الصلاة، ما شاء الحاج نزيه. فالشاهد أنه كلمة لمعة يعني شيء قليل يكفي المسلم إن اقتصر عليه في بيان عقيدته. فقال لمعة الاعتقاد. الاعتقاد هو العلم الجازم بالشيء، فإن كان اعتقادا صحيح فإن كان صحيحا فهذا الاعتقاد صحيح، وإن كان فاسدا فلا. والاعتقاد غير العلم، في فرق بين الاعتقاد وبين العلم، لأن الإنسان يعلم أولا ثم يعتقد ما يعلم ثم يعمل بما يعتقد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض دعوته على الناس فهذا إعلام بما يجب أن يدين الناس به لله، فإذا علموا ذلك واقتنعوا به هذا الاعتناء، الاقتناع يسمى عقيدة أو اعتقاد. ثم يبدأ الإنسان يعمل بما يعتقد. أنت تعتقد وجوب الصلاة، علمت أولا أن في الإسلام صلاة وأنها واجبة فاقتنعت بذلك فهذه عقيدة، ثم تصلي هذا عمل بما اعتقد. فالعلم ثم الاعتقاد ثم العمل بالاعتقاد. طب إيه الدليل على أن في فرق بين العقيدة بين الاعتقاد وبين العلم؟ لأن العلماء بيقولوا العلم وحده لا يكفي للنجاة، لازم العبد يعتقد بما يعلم، مجرد العلم لا يكفي. لأن إبليس كان عالما بالله، إبليس كان عالم، كان لديه معرفة كاملة بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يعتقد، فهو من أهل النار. تمام. فالاعتقاد هو اليقين الجازم الذي يعتقده الإنسان بالقلب، أو هو الحكم، لأن الاعتقاد هذا من أعمال القلوب، يعني ما فيش علامة بينة في مسائل الاعتقاد، إنما هو أمر في رأس الإنسان. تمام. فهو الحكم الذهني الجازم، يعني الذي لا يتطرق إليه شك أو وسواس أو نحو ذلك. والاعتقاد يسمى بالإيمان والإيمان يسمى بالاعتقاد، كما في حديث جبريل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، عندما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد باب الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، الحديث معروف يعني، فلما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الخمسة تسمى أصول الاعتقاد، تمام؟ فالإيمان يسمى بالاعتقاد، والاعتقاد يسمى بالإيمان. فعنوان الكتاب لمعة الاعتقاد. سيمنى يعني إيه لمعة؟ يعني اعتقاد. قال: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. الهادي يعني المرشد الذي يهديك إلى سبيل الرشاد، وهو صراط الله المستقيم الموصل إلى الجنة. يعني لمن ابن قدامة ابتدأ كتابه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه البداءة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن بدأ بالبسملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكتب رسالة إلى أحد كان يستفتح بالبسملة. ولذلك في صلح الحديبية لما أراد النبي أن يكتب، بل كتبها بالفعل بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض المشركون عليه وقالوا: لو نعلم أنه الرحمن الرحيم لما عرضناه. فعندما قال النبي لعلي صبها فأبى، وكان الذي يكتب الكتاب، فقال: أين هي؟ فشطبها النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال: اكتب باسمك اللهم. لأن هذا كان متفق عليه بين النبي وبين أهل كفار مكة يعني. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكتب شيئا كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما في رسائله التي كان يبعث بها إلى الملوك كان يستفتحها بالبسملة. بالمناسبة في حديث مشهور يعني ينسب إلى النبي: كل أمر ذي بال، يعني ذو أهمية، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني مقطوع البركة يعني. هذا حديث ضعيف، لكن هذا صحيح أنه لا بد للإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا أن يبدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، لأن الله عز وجل افتتح القرآن بصورة الفاتحة، وافتتح الفاتحة بالبسملة، وصور القرآن كلها مبدوءة بالبسملة. وسنة النبي نعم ما عدا التوبة يعني. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يبدأ بالبسملة عند كتابته. لكن يفرق النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكتب كتابا أو رسالة كان يبدأ بالبسملة، وكان إذا أراد أن يتكلم يبدأ بالحمد. فكما قال الحافظ ابن حجر أنه إذا أراد الإنسان أن يكتب أن يسمي، وإذا أراد أن يتكلم أن يحمد الله تبارك وتعالى اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبسملة كما هو معلوم جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية باتفاق العلماء. طبعا هذا قرآن، فهي جزء آية، فهي قرآن من القرآن. لكن في خلاف بين العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة أم ليست بآية؟ هي آية. طب هل هي آية من كل سورة أم آية مستقلة؟ يعني احنا عندنا البقرة 286 آية، 286 آية. هل البسملة معدودة من ضمن ال 286 ولا لا؟ لا، مش هي مش معدودة. لو احنا قلنا انها آية من كل سورة يبقى هنقول انها 287 آية، تمام؟ ولو قلنا انها آية مستقلة يبقى 286 آية البقرة كما هي، تمام؟ هو في خلاف بين العلماء، منهم من قال هو احنا متفقين خلاص ان البسملة جزء آية من سورة النمل، خلاص دي ما فيش خلاف، واتفقنا كذلك على انها آية من كتاب الله. لكن الخلاف بين العلماء هل هي آية مستقلة ام آية تابعة لكل سورة، يعني دخل في عداد الآيات اللي في كل سورة معنا طبعا سورة التوبة يعني. ابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب والإمام الشافعي وأحمد قالوا أنها آية من كل سورة إلا سورة براء، تمام؟ وانتصر لهذا الرأي العلامة أحمد شاكر في مختصر تفسير ابن كثير. ومنهم من قال أنها آية مستقلة، وهو رأي أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، قالوا أنها آية مستقلة وليست متصلة بصور القرآن الكريم يعني. ثم قال طبعا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ده جر ومجرور في اللغة العربية، والجر والمجرور لابد له من متعلق، يبقى في محذوف في الكلام. علماء اللغة بيقولوا ان في فعل محذوف، يا ترى هو سابق ولا متأخر؟ ده الاثنين جائزين في اللغة العربية، لكن علماء العقيدة بيقولوا الأفضل أن نؤخر المقدر اللي هو المحذوف يعني. فنقول مثلا بسم الله، أنا رحبت مثلا أقول بسم الله أكتب، أو مثلا هفتح الباب أقول بسم الله، يعني بسم الله أفتح الباب، بسم الله أقرأ، يبقى أؤخر الفعل على البسملة. طب ليه أخر ما؟ ليه ما قلناش أقرأ بسم الله أو أفتح الباب بسم الله أو أكتب بسم الله مثلا؟ أيوة اسم الجلالة بيجيب لنا فائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله، أقدم اسم الله وحق له أن يقدم. الأمر الثاني إفادة الحصر، الحصر يعني إيه؟ يعني أنا بسم الله أكتب لا باسم غيره، فتفيد فائدتين. الفائدة الأولى التيمن بالبداءة بسم الله وحق له أن يبدأ به. الأمر الثاني إفادة الحصر، يعني إيه إفادة الحصر؟ في القرآن الكريم الحق قال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحق قدم الظرف اللي هو وعنده على الجار والمجرور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالعلماء بيقولوا هو للحق سبحانه وتعالى ما قالش ومفاتح الغيب عنده، إن قالوا لو إن الحق قال ومفاتح الغيب عنده هذا لا يفيد الحصر، يعني يفهم أنه قد تكون مفاتح الغيب عند الله وعند غير الله، لكن عندما يقدم الحق الظرف اللي هو المكان إذن مفاتح الغيب عنده وحده لا عند غيره. فأنا لما أقول بسم الله أكتب بسم الله أقرأ يبقى أنا أستعين بالله وحده دون غيره سبحانه وتعالى، تمام. وطبعا الاسم مأخوذ إما من السمو هو الارتفاع والعلو، أو من السمة وهي العلامة. أقول سمة فلان كذا يعني صفة أو علامته أو هيئته كذا أو أوصافه كذا، أقول فلان سمى يعني ارتفع وعلى أي على شأنه يعني. فالاسم يؤخذ من السمو أو من السمة وهي العلامة. وطبعا الأسماء هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على الأشياء، كما قال ربنا وعلم آدم الأسماء كلها. فأسماء الأشياء هي كل، فكل اسم فكل شيء له اسم يختص به، دي قلة ده مسجد ده شجرة ده بيت إلى آخره ده فلان، حتى تتميز الأشياء من بعضها يعني. قال تعالى قال المصنف بسم الله، الله هنا ليس المقصود به الاسم، اسم الحق الله وحده. وطبعا الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى طبعا في الحديث الشهير إن لله 99 اسما من أخصها. السؤال هل الأسماء منحصرة في 99 ولا أكثر من 99؟ أكثر من 99. طب إيه الدليل؟ الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب عبد هم أو غم قط فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. خد بالك بقى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء استأثر الله بها سبحانه وتعالى، إذن الأسماء ليست منحصرة في 99 اسم. وما الحديث النبي إن لله 99 اسما ده معنى إيه؟ يعني اللي يحصن الأسماء 99 اسم فيحفظه ويفهم معناها ويعمل بما بها بما فيه بمضامينها يعني يدخل الجنة. يعني كما يقول غني مثلا أنا معايا 100 جنيه أعددتها للصدقة، هل يفهم إن 100 جنيه دي كل اللي معاك؟ هو يقول إن 100 جنيه دي أنا هتصدق بها، لكن قد يكون معه في أموال أخرى هيمسكها على أولاده أو يعمل بها أي شيء أو يشتري بها سيارة، تمام. فقوله إن معي 100 دينار أعددتها للصدقة لا يعني إن هذا كل ما معه. فعندنا يقول الحق النبي إن لله 99 اسما، أي من أحصى هذه الأسماء 99 اسم دخل الجنة، لكن لله عز وجل أسماء أخرى غير 99. فالشاهد ان بسم الله الله هنا المراد، لان الله ده الاسم الذي تتبعه كل الاسماء، والله اسم اسم علم على الذات، على ذات الحق سبحانه وتعالى، لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. طب لماذا قلنا ان الله هنا يشمل كل الاسماء؟ لان الله ده اسم مفرد، والمفرد اذا جاء في سياق الكلام يعم. فمعنى البسملة بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس التواب، كل الأسماء تدخل تحت اسم الله الحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جاء باسم الحق الله لأنه العلم وكل الأسماء تتبعه. وطبعا الله هذا علم على الذات المقدسة، علم على الله سبحانه وتعالى لا يطلق على غير الله. طيب الله ده اسم جامد ولا مشتق؟ يعني لفظ جامد في اللغة ولا مشتق من شيء؟ هو مشتق، مشتق من أله يأله، فهو مألوه يعني معبود، يعني الله سبحانه وتعالى معبود. وهذا الاشتقاق نفهم على إثره معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. تمام؟ ثم قال الرحمن الرحيم. طبعا الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمنان الرحمة. طيب إيه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن لا يسمى إلا الله، لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، فهو لا يوصف بها مخلوق. يعني ما أقولش فلان ده رحمن، لكن ينفع أقول فلان ده رحيم. تمام؟ لأن الرحمن تتعلق بذات الحق سبحانه وتعالى، لكن الرحيم تتعلق بأفعال الله. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. واخدين بالنا من فرق الاثنين؟ يبقى الرحمن ذو الرحمة الواسعة كما قال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة يوصلها ربنا باسمه الرحيم إلى من شاء من خلقه، يرحم فلان ولا يرحم فلان، لأن هذا يستحق الرحمة وهذا لا يستحق الرحمة. وكما قلنا أن الرحيم قد يسمى به غير الله، كما قال الحق الحق عن نبينا وكان بالمؤمنين رحيما. وكما قلت أن يجوز أن أقول فلان هذا فلان رحيم، لكن لا أقول فلان رحمن. وبعد أن بدأ هذا ما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن بدأ المصنف الكتابة بالبسملة قال الحمد لله. طبعا الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، يثنى على الله ويحمد سبحانه وتعالى، يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته جل وعلا. والحمد هنا الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع المحامد. فهو سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، محمود في كل حال سبحانه وتعالى. وطبعا الحمد كما تعرفون أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على النعماء فقط، لكن الحمد على النعماء والضراء، حتى يقول العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يعني الإنسان لما يقوله نعمة يقول الحمد لله، لما يقوله مصيبة يقول الحمد لله. ماذا يحمد الله؟ يحمده لأنه هو الذي لا يحمد إلا على مكروه سواه سبحانه وتعالى. فالشكر يختص بالنعمة، والحمد يشمل النعمة والنقمة، السراء والضراء. ماشي حق نزيه سمعناه. فلما نقول الحمد لله يبقى أي أن الثناء الكامل المستحق لله عز وجل. قال الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود يعني المثنى عليه، قلنا الحمد والثناء، فهو المحمود يعني الذي يثنى عليه، يثني عليه الناس يعني يمدحونه ويذكرونه بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وطبعا الله محمود بكل لغة علمها أحدا من خلقه. طبعا كما قال الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده يسمى حمد الحال، يعني يحمد هذا حمد الحال، يعني حال هذا العمود وهذه السجادة والطير والإنس والجن أنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما لغة، ما اللغة التي يحمد بها الطير والحشرات والديدان والأسماك؟ هذه لغة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لسان حالهم أنهم يحمدون الله عز وجل، لكن في لسان المقال عندما يقول مسلم الحمد لله، يبقى عندنا حمد حال وحمد مقال. حمد الحال لو أن يكون بنا فيه من إنس وجن ونبات وجماد الكل يسبح بحمد الله، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن حمد المقال يختص به أهل الإيمان يحمدون الله عز وجل بألسنتهم. قال الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان يعني المستحق للعبادة دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من عبد يعبد الله عز وجل. وكذلك في كل مكان، لأن الله عز وجل يعبد في السماوات ويعبد في الأرض. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي هو الله في السماء وهو الله سبحانه وتعالى في الأرض، أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، فهو معبود في كل زمان ومعبود في كل مكان سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال وجعلت لي الأرض، يعني أن الله عز وجل يعبد في كل بقعة من بقاع الأرض ويعبد في كل زمان أيضا. لكن طبعا في أماكن اختصها الله عز وجل بمزيد فضل لمن عبد الله فيه، كالمساجد مثلا دون غيرها من الأماكن. ليست الصلاة في المساجد كالصلاة في البيوت، وليست الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كالصلاة في غيرهم من المساجد. ففي أماكن فضلت على أماكن، وإن كانت الأرض كلها يصح أن تكون موطنا للعبادة. فقال الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. الذي لا يخلو من علمه مكان، يعني أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال هو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، الولوج النزول من أعلى إلى أدنى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه الصعود وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يصعد إليها. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء صغر أو كبر سبحانه وتعالى. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي كما قال يعلم سركم. طب ليه أدم السر على الجهل؟ نعم
الجهر يعلمه البشر أما السر.
طب ما الجهر يعني إيه؟
السر قدرة أكبر من العلم بالجهر.
تمام بالضبط تمام. في آية يعلم جهركم وسركم ليه بقى؟ لأن أحيانا قد تختلط أصوات المتكلمين فلا يستطيع الإنسان على وجه الأرض، يعني لما تسمع مثلا في مظاهرة ألف واحد يتكلمه، فمن يستطيع أن يرد صوت كل إنسان كل صوت لصاحبه؟ ما فيش واحد على وجه الأرض. يعني انت احنا بتسمع مثلا ألف واحد بيقولوا مثلا لا قدر الله مثلا عفوا في حريقة مثلا، يا ترى لفظ كل واحد عايزين نرجعه لصاحبه، من يقدر؟ لا أحد إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أن لفظ ذا لفلان ولفظ وهكذا. تمام. فمعرفة السر واضحة، لأن كما قلت أن يحتاج إلى قدرة أكبر واطلاع على بواطن الإنسان. تمام. ولكن الجهر كل الناس يعلمونه، لكن ذكر الجهر لأنه عندما تختلط الأصوات لا يستطيع إنسان أن يفصل صوت كل إنسان عن صوت الآخر أو يرد كل صوت إلى صاحبه إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول لا يخلو من علمه مكان، لأن الحق له مكان سبحانه وتعالى، وهو أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال ربنا في أكثر من آية من القرآن ثم استوى على العرش. بنقول استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فهو بذاته مستو على عرشه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، لكن علم الله في كل مكان، لا يغيب عن علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته أحد من الخلق أيا كان. تمام. فالعلم صفة أزلية، يعني أزلية يعني قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. وإن كان لفظ القديم خطأ إطلاقه على الله، لكن عندما يقيد كما قال الإمام الطحاوي أول بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لأن لفظ القديم لم يرد في القرآن، إنما ورد لفظ الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فبنقول إن العلم علم الله صفة ثبوتية أزلية أبدية لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى عالم الغيب لا يعزب، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه وتعالى. قال ولا يشغله شأن عن شأن. طبعا دي كلها محامد يمدح بها المؤلف ربه سبحانه وتعالى. لا يشغله شأن عن شأن، أي لا يشغله فعل إنسان عن فعل آخر، كما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره. فهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويعز ويذل ويدبر أمر مخلوقاته ويرفع ويقصد ويبسط ويقبض إلى آخره، هذا كله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن إنسان عن شأن إنسان آخر جل في علا. قال جل عن الأشباه والأنداد. جل يعني عظم ربنا سبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه يعني طب ايه الفرق بين الشبيه والند؟ ان اقول فلان مثلا شبيه فلان، يعني يشترك معه في صفة او اثنين او ثلاثة او اكثر، لكن لا يشترك معه في كل الصفات. لكن لما اقول فلان ند فلان يعني مماثل له في كل الصفات. فنفى عن الله سبحانه وتعالى الشبيه والند، فالله لا شبيه له، يعني لا يشترك احد معه في صفة من صفاته، وليس له، إذا كان ليس له شبيه فمن باب أولى أنه ليس له ند سبحانه وتعالى، لأن الله كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سمية، ليس له شبيه سبحانه وتعالى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والولد. طبعا الإنسان يحتاج إلى زوجة وأولاد لأنه فقير محتاج إليهم، لكن الحق هو الغني بالألف واللام، فهو غني عن خلقه، ليس له زوجة ومن ثم ليس له ولد. إذا لم يكن له زوجة فمن باب أولى أنه ليس له ولد. فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فرد الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، يعني كيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة أصلا؟ فكما قلنا انتفاء الزوجة يبقى من باب أولى انتفاء الولد. وأن هنا استنكاري على المشركين عندما نسبوا إلى الله عز وجل الولد، قال كيف يكون لي ولد وأنا ليس لي زوجة سبحانه وتعالى؟ فهو منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في سورة مريم قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إلى آخر الآيات. فالخلق كلهم عبيد لله عز وجل. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. يعني ايه نفذ حكمه في جميع العباد؟ الحكم ده الحكم الشرعي ولا القدري؟ مش عندنا حكمين في الإسلام، عندنا حكم شرعي او ما يسمى بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ايه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ان الإرادة الكونية هو ما يحدث في الأرض بعلم الله الأزلي. تمام؟ احنا عندنا طبعا العلم علم الله سبحانه وتعالى مثل بقية أسمائه وصفاته، أول بأولية الحق سبحانه وتعالى، إن الحق كما قلنا ليس له أول وليس له آخر، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، تمام؟ فالحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم أنه سيكون في الأرض المسلم والكافر والطائع والعاص والبار والفاجر، ويكون فيه إبليس ويكون فيه أهل الإيمان. فالحق سبحانه وتعالى كما قال إن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يريد من عباده الكفر. فهنقول هل إذا كفر الكافر هل هذا كفر الكافر يعني على غير إرادة من الله، يعني وقع في الكون ما لا يريده الله؟ لا طبعا. يبقى هنقول في حاجة اسمها إرادة كونية، يعني متعلقة بالكون بالتقدير الكوني اللي هو علم الله الأزلي وما سيكون في الأرض من خير وشر وحق وباطل إلى غير ذلك. فالإرادة الكونية هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الإرادة الشرعية هي محبة المراد. فممكن تجتمع الإرادة الشرعية والكونية وممكن يفترق. لو ضربنا مثال نقول مثلا الصديق لما أسلم، هل كان إسلام الصديق لا يعلمه الله أم لا أن يعلمه؟ طيب هل الحق يحب الله سبحانه وتعالى يعني يحب إسلام الصديق ولا لا يحبه؟ محبوب لله. طيب يبقى إيمانه وقع بالإرادة الكونية، إن الحق قدر في اللوح المحفوظ إيمان أبو بكر الصديق، والله في نفس الوقت يحب من عباده أن يكونوا مؤمنين. يبقى اجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نقول أبو جهل لما كفر، هل كفر أبو جهل كان على غير علم من الله؟ علم من الله سبحانه وتعالى، الله عالم به، تمام. طب الحق يحب كفر أبو جهل ولا لا يحبه؟ لا يحب. طيب كيف وقع؟ بالإرادة الكونية. طب هنقول مثلا طب لماذا جعل الله الكفر في الأرض؟ أما الابتلاء بقى عشان يميز الله الخبيث من الطيب، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، عشان يقع الامتحان. لأن لو افترضنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق، هو طبعا بعلمه الأزلي عارف أن سين وعين وجيم من الناس يكونوا مسلمين وشين دول كفار، فلا يخرجهم إلى الحياة ويعملوا لا يعملوا يعني، ثم يدخل الذي علم بعلمه الأزلي من أهل الإيمان يدخل الجنة وإن العاق يدخل النار. فالكافر يحتج على الله سبحانه وتعالى يقول له لماذا أدخلتني النار؟ فيقول الحق مثلا بعلم الأزلي أنك ستكون كافر، فقل وما أدراك، لأن الكافر سيحتج على الله سبحانه وتعالى لو أخرجتني إلى الدنيا لكنت مثل محمد المسلم مثلا. فالله عز وجل بعلمه الأزلي عرف المسلم والكافر والطائع والعاصي، لكن من باب إقامة الحج على العباد خلق الناس وأوجدهم في الحياة ثم عرفهم الخير والشر وتركهم. فمن آمن فهذا موافقة لعلم الله الأزلي، ومن كفر أيضا موافقة لعلم الله الأزلي، حتى لا يأتي الكافر يوم القيامة ويحتج على الله. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى قطع الحج على العباد عشان لا يحتجون على الله. ولذلك قال تعالى ولو ترى حكاية عن الكفار يعني ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني عندما حبس الكفار أمام جهنم والعياذ بالله وسيدخلوا فيها، قال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقال الحق بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. بل لو رجع سيعود إلى الكفر كما كان، لأنه أصلا طبع على الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى خلقهم وأوجدهم في الحياة من باب قطع المحجة على العباد، ولا يحتجوا على الله سبحانه وتعالى بأنهم لو خلقهم لكانوا مسلمين، تمام. فقول المؤلف ونفذ حكمه في دي مسألة على فكرة مهمة جدا وصعبة مفهومة. طيب ماشي نخلص إن شاء الله. عرفنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تمام. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تتمثله العقول بالتفكير، يعني لا يستطيع الإنسان مهما تصور لله سبحانه وتعالى أن يصل إلى حقيقة الحق سبحانه وتعالى، هو أكبر من ذلك بكثير، لأنه قال ليس كمثله شيء، مهما فكر عقلك في ذات الحق لن يصل إلى شيء. ولهذا النبي علمنا أن الشيطان يأتي الإنسان يقول له: من خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. ثم يقول له: من خلق الله؟ قال النبي: فليستعذ بالله ولينتهي، لأن التفكر في ذات الله قد يضل الإنسان، فلا يتفكر الإنسان في ذات الحق سبحانه وتعالى، إنما يتفكر في مخلوقات الله، لأن التفكر في المخلوقات يسلمه إلى مزيد إيمان. لأن العلماء كما يقول ابن القيم أن الحق سبحانه وتعالى أنزل كتابين: كتاب الكون المقروء المفتوح، وكتابه المقروء القرآن الكريم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكون كله كتاب مفتوح يطالعه الناس، ترى الجبال والأنهار والأشجار والدنيا بما فيها، وكون يسير سبحان الله، وهذه المجرات والكواكب في السماء، لا يحدث تصادم، إنما يسير الكون في حركة ونظام تام. من الذي خلق؟ هو خلق نفسه؟ كما يقول الملاحدة مثلا: ما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هي دي المشكلة فقط، الناس بتولد وتموت وخلاص، ودي الحياة. سبحان الله، كما قال الأعرابي لما مشى في الصحراء فرأى أقدام إنسان فقال: البعرة تدل على البعير، وخط السير يدل على المسير، السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على ذات اللطيف الخبير؟ يعني لما واحد يمشي في الصحراء كده وتشوف رجل واحد معلمه، هتقول مثلا دي جت لوحدها كده، ولا تجزم يقينا ان كان فينا واحد ماشي يقينا؟ يبقى لما تشوف سماء وسهول وجبال وبحار كل ده اتخلق لوحده؟ ده مستحيل طبعا. فالكون المفتوح يدل على الله سبحانه وتعالى، كما ان الكتاب المقروء يدل على الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما قدر الله حق قدره، خلص حق النبي. قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. الوهم ده هو قوة من شأنها إدراك الجزئيات، فمهما توهم الإنسان بقلبه لن يصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قطع الله كل ذلك عن الخلق بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير هنا لما يقول الحق ليس كمثله شيء، يعني ما حدش يشبهه سبحانه وتعالى، ولا هو يشبه أحدا من خلقه. تقول لي: ألا تما ممكن يكون يشبهنا، لان الحق يسمع ونحن نسمع، ويبصر ونحن نبصر. اقول: ما فيش اتفاق في المسميات، لان الاتحاد في الاسماء دي قاعده، الاتحاد في الاسماء لا يستوجب الاتحاد في المسميات. يعني هقول مثلا الحمار لاذن وانا ليا اذن، هل سمع اذا سمع الحمار؟ طبعا مختلف. البهيمه لها قدم ولي قدم، قدم اذا قدم البهيمه طبعا لا، يبقى ما فيش اتفاق اذا كان هذا بين البشر. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم امين يا رب.